أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله نبدأ في كتاب بنية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشيخ زين الدين بن علي العاملي قدس الله نفسه الزكية، الملقب بالشهيد الثاني، متوفى سنة 965، مو صحيح؟ عندكم 65 عندكم؟ هذا الكتاب راح نقسمه إلى قسمين. القسم الأول راح ناخذه بالكورس الأول، يعني 3 أشهر مال التمهيدي، بعدين ناخذ القسم الثاني ان شاء الله. الكتاب كله راح نستوفيه في سنه دراسيه واحده، او لعله اقل من سنه دراسيه ان شاء الله. انا اتذكر الان اقل من سنه دراسيه يعني خلصت الكتاب. الكتاب يعني يتكلم حول الاداب. الاداب قد تكون واجبه وقد تكون مستحبه. عليكم السلام ورحمة الله. آداب المفيد اللي هو آداب المعلم، وآداب المستفيد اللي هو المتعلم. المفيد يعني المعلم يعني الأستاذ، هذا له آداب وله حقوق، له واجبات عليه واجبات. وآداب المستفيد اللي هو المتعلم راح يذكر بعض الأمور اللطيفة والتي ينبغي أن يعمل بها طالب العلم في بداية حياته. الإنسان في بداية حياته العلمية راح يواجه عدة أشياء ينبغي أن يعمل ببعض الأمور اللي راح يذكرها الشهيد الثاني قدس الله نفسه. في البداية أقرأ المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على حبيبه وعبده ونبيه محمد أفضل من علم وعلم، وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه وسلم. أما بعد، قال أما بعد، فإن كمال الإنسان إنما هو بالعلم. كمال الإنسان بالعلم. الله عز وجل كرم الإنسان، كرمه بالعلم. قد ذكرت آيات كثيرة فضل العلم، وأن الله عز وجل يفضل أصحاب العلم على غيرهم من الناس. فإن كمال الإنسان إنما هو بالعلم الذي يضاهى به ملائكة السماء. يعني هذا العلم إن شاء الله يأتينا في الأخبار، أخبار كثيرة راح نقرأها عليكم، يتضح بأن هذا العلم يضاهى، يعني يكون أفضل، يعني يباهى هذا الإنسان، يباهى به ملائكة السماء كما ورد في الأخبار في الروايات، ويستحق به بالعلم عليكم السلام رفيع الدرجات في العقبة مع جميل الثناء في الدنيا. يقول هذا العلم في الآخرة رفيع الدرجات، يعني أعلى الدرجات، وفي الدنيا مع جميل الثناء، يعني العلماء يثنون عليه، طلبة العلم يثنون على هذا صاحب العلم. ويتفضل، بل ويتفضل، وبتفضل ويتفضل مداده على دماء الشهداء. هاي نظر للرواية التي وردت أن دماء العلماء أفضل من أن مداد العلماء، أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. تأتينا إن شاء الله هذه الرواية. وتضع الملائكة أجنحتها تحت رجله أو تحت رجليه كما ورد في الأخبار. إذا مشى الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رأفة به ورحمة به ورضا بعمله. ويستغفر له الطير في الهواء، والحيتان في الماء كما ورد في الأخبار، ويفضل نومه ليلة من لياليه على عبادة العابد 70 سنة. يعني هذا الإنسان العالم إذا ينام نومه يعني ليلة واحدة هاي تكون أفضل من عبادة شنو؟ من عبادة العابد 70 سنة. وناهيك بذلك جلالة وعظمة. الشيء الثاني قدس سره يقول هذه الأوصاف التي وردت في الروايات لطالب العلم هاي تكفيك أن يكون طالب العلم شبيه صاحب جلالة وصاحب عظمة. راح نقرأ الأخبار إن شاء الله تباعا، راح نقرأها الأخبار على مسامعكم. لكن ليس جميع العلم يوجب الزلفى. يقول مو كل العلوم توجب هذا الكلام اللي ذكرناه، يعني القربة إلى الله عز وجل، مو كل العلوم، وإنما بعض العلوم راح يذكر هو. ولكن ليس كل جميع العلوم أو جميع العلم يوجب الزلفى، ولا تحصيله كيف اتفق يثمر الرضا. مو إنسان أي واحد من هب وداب يجي يحصل العلم هذا يعني بأنه الله عز وجل راح يرضى عنه، لا، قد يكون العلم وبالا على الإنسان. العلم الذي يتعلم بل يتعلم منه الإنسان قد يكون وبالا عليه، يعني قد يدخل لا سمح الله النار إذا كان يطلب العلم لغير الله عز وجل، وإنما للدنيا الشيطان. ولكن ليس جميع العلم يوجب الزلفة، ولا تحصيله كيف اتفق يثمر الرضا، بل لتحصيله شرائط. تحصيل العلم له شرائط راح نذكرها في هذا الكتاب إن شاء الله. بل لتحصيله شرائط ولترتيبه ضوابط، لأنه بأي علم نبدأ بالبداية؟ علم الفقه، علم العقائد، علم أصول الفقه، راح يذكر هو العلم الذي يجب أن يكون متقدما أولا على جميع العلوم. والمتلب وللمتلبس به آداب ووظائف. الذي يتلبس في طلب العلم له آداب ووظائف يكون يؤديها لكي يسمى طالب علم، مو أي إنسان يسمى طالب علم. ولطلبه طلب العلم أوضاع ومعارف، راح نذكر الأوضاع والمعارف لطلب العلم. لا بد لمن أراد شيئا منه من العلم من الوقوف عليها، على هذه الأمور راح نذكرها إن شاء الله. عليكم السلام. والرجوع في مطلوبه إليها، ويرجع إلى هذه الأمور اللي راح نذكرها. إذن هذا الكتاب أكثر شيء يفيدك من الناحية العملية، هذا الكتاب اللي راح تدرسه أنت يفيدك من الناحية العملية أكثر شيء، كون تعمل به، إذا ما تعمل به بعد ما بي فائدة. زين. والرجوع في مطلوبه إليها لئلا يضيع سعيه ولا يخمد جده. الإنسان إذا يريد بأنه سعيه ما يضيع، وكذلك جده وهذا جهده اللي بذله في طلب العلم ما يروح، يكون يلتزم شنو؟ يلتزم بهاي الضوابط اللي راح نذكرها على مسامعكم. الشيء الثاني قدس الله نفسه الزكي يقول: وكم رأينا بغاة هذا العلم الشريف، العلم الديني، علم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. وكم رأينا بغاة هذا العلم الشريف دأبوا في تحصيله. يدأب يعني دائما يستمر في تحصيل هذا العلم، وأجهدوا نفوسهم في طلبه ونيله. يعني يذب شبابه، يتلف أو وقته كله في طلب العلم، في النيل لطلب العلم. ثم بعضهم لم يجد لذلك الطلب ثمرة. يقول مع ذلك ما لقى ثمرة هذا الإنسان لهذا الطلب. يقول هو بذل وقته وبذل جهده وضيع شبابه، ولكن بالأخير ما حصل الثمرة. ليش؟ لماذا؟ ثم بعضهم مو الكل، بعضهم لم يجد لذلك الطلب ثمرة، ولا حصل منه على غاية معتبرة. لا حصل الثمرة ولا حصل على غاية. هواي ناس طبت بالحوزة العلمية، ولكن من صار بالحوزة العلمية؟ صار الشيخ الأنصاري. ف قدس الله نفسه الزكية، صار صاحب الكفاية لأخوه، صار مثلا صاحب كتاب رياض المسائل، صاحب كتاب الجواهر. قليل جدا يعني الذين وصلوا إلى الغاية وإلى الثمر. لماذا؟ يقول لأن ذولا هم اللي عملوا بالشرائط والوظائف اللي إحنا راح نذكرها. أهم شيء خلوص النية لله عز وجل. قال ولا حصل منه على غاية معتبرة، وبعضهم حصل شيئا منه في مدة طويلة. يقول بعضهم مدة طويلة 50 سنة حصل شيء من العلم، بينما بعضهم لا، مدة قليلة يحصل أكثر. ليش هذا التفاوت؟ لماذا؟ كان يمكنه تحصيل أضعافه. هذا الإنسان اللي حصل العلم في مدة 50 سنة كان يمكنه أن يحصل هذا المطلب في 5 سنوات، بس ما بذل جهده وإنما ضيع أوقاته في الكلام في اللغو. كان يمكنه تحصيل أضعافه في برهة يسيرة قليلة. كان يمكن الإنسان اللي مثلا درس كتاب المكاسب 15 سنة ويقدر يدرسه 4 سنوات، وهذا كله مضيعة للوقت. وبعضهم لم يزده العلم إلا بعدا عن الله عز وجل. نعوذ بالله عز وجل من هذه النقطة. بعض طلبة العلم يدخل للحوزة، يدخل لمجالس العلماء ببداية أمره قلبه نظيف وطاهر وغايته صحيحة، ولكن مستقبلا شيئا فشيئا تتلوث أفكاره وتتلوث روحه في بعض الجوانب، فيزداد بعدا عن الله. فتلقاه بأنه يقول أنا أول ما طبيت كنت يعني أفضل يعني من الآن، قبل كنت في الصلاة أخشع أبكي في الدعاء، صار عندي خشوع، أما الآن فما يصير عندي هذا الشيء. لماذا؟ أكون يراجع نفسه، أكفت خلل يعني في نيته في عمله. ولذلك ماذا يقول الشهيد الثاني؟ قال وبعضهم لم يزده العلم إلا بعدا عن الله تعالى وقسوة، صار قلب قاسي وقلبا مظلما، قلب يصير مظلم. شوف هذا العلم من الناحية السلبية، العلم له من الناحية الإيجابية خب ذكرناه، الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم، تستغفر له الحيتان، الطير يستغفر له في الهواء، هاي ناحية إيجابية. ولكن له ناحية سلبية، العلم له ناحية سلبية اللي هاي قساوة القلب وظلمة النفس وبل صرف العمر في مثلا في أشياء غير صحيحة، مع قوله مع قول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني العلماء أشد خشية من الله عز وجل من غيرهم، العلماء أشد خشية. هاي إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء أشد خشية لله عز وجل من غيرهم. وما كان سبب ذلك وغيره، يعني هاي المدة الطويلة اللي بذلها الإنسان وحصل علم قليل كان يمكنه أن يحصل في مدة قليلة، وكذلك ظلمة القلب وغير ذلك. وما كان سبب ذلك وغيره، وما كان سبب ذلك وغيره من القواطع الصادة لهم عن بلوغ الكمال إلا إخلالهم، شيخنا انظر، إلا إخلالهم بمراعاة الأمور المعتبرة فيه. ما راعوا الأمور المعتبرة في العلم اللي راح نذكرها إن شاء الله من الشرائط والآداب وغيرها من الأحوال، ما راعوها. ولذلك إذا ما راعوها راح يخسرون، يخسرون بالدنيا وبالآخرة. وقد وفق الله سبحانه وتعالى بمنه. الشهيد الثاني يقول الله عز وجل وفقنا بمنه وكرمه فيما خرج من كتابنا الموسوم بمنار القاصدين في أسرار معالم الدين. طبعا هذا الكتاب ما وصلنا مع الأسف، يعني بالتعليق يقول هذا الكتاب قد فقد وذهب فيما ذهب من كتب الشهيد الثاني، ولم نقف على نسخة منه حتى اليوم مع الأسف. هواي أكو كتب ضاعت في زمن المغول وغير المغول، اللي ذبوها بدجلة، اللي حرقوها من دخلوا بغداد. من ضمن الكتب اللي راحت هذا الكتاب، كتاب اسمه يقول منار القاصدين في أسرار معالم الدين، ما وصلنا هذا الكتاب. هو الشهيد الثاني ذاكرة في مقدمة المنية، يقول الله عز وجل وفقنا في هذا الكتاب نذكر بعض الأمور، بس ما وصلنا مع الأسف هذا الكتاب لتفصيل جملة شريفة من هذه الأحكام. هذه الأحكام موجودة أيضا في هذا الكتاب اللي هو منار القاصدي. بل مغني هذه الأحكام والأمور لمن وقف عليها من الأنام يعني الناس. ثم قال وقد رأينا في هذه الرسالة إفراد نبذة من شرائط العلم وآدابه. يا رسالة بل المنية قال وقد رأينا في هذه الرسالة إفراد نبذة من شرائط العلم وآدابه وما يتبع ذلك من وظائفه نافعة إن شاء الله تعالى لمن تدبرها موصل له إلى بغيته إذا رعى هذه الشرائط وهذه الآداب ونقشها على صحائف خاطره وكررها مستنبطة من كلام الله. يقول هذه الأمور اللي راح نذكرها لكم من القرآن الكريم ومن روايات أهل البيت عليهم السلام مستنبطة من كلام الله وكلام رسوله والأئمة عليهم السلام وكلام أساطين الحكمة الحكماء العرفاء والدين والعلماء الراسخين. سميتها منية المريد. منية يعني شنو؟ يعني غاية وبل رغبة. منية يعني أمنية. منيتي أن تفعل كذا، أن أفعل كذا، أن تصل إلى كذا، أن تعمل كذا. منية المريد. المريد يعني الذي يريد شيئا معينا، هاي سميناه منية المريد. منية المريد في آداب المفيد والمستفيد. وأنا أسأل الله تعالى من فضله العميم وجوده القديم أن ينفع بها نفسي. هاي نفعته لما نفعته قبل 700 سنة الشيخ ألفه، لعله 965 قلنا، بلي لعله 40 سنة، بلي 400 لعله 450، أكثر من 450 سنة، أكثر من 450. هو لعله ألفه أقل من نهاية عمره، يعني هو نهاية عمره 965، لعله أقل، كان في شباب لعله. وأنا أسأل الله تعالى من فضله العميم وجوده القديم أن ينفع بها نفسي وخاصتي وأحبائي ومن يوفق لها من المسلمين، وأن يجزل عليها أجري وثوابي ويثبت لي بها قدم صدق يوم الدين، إنه جواد كريم. وهي مرتبة على مقدمة وأبواب وخاتمة. شهيد ثاني قدس الله نفسه الزكية رتب هذا الكتاب على مقدمة وأبواب، باب الأول باب الثاني الثالث، هي أربع أبواب إن شاء الله راح نأخذ احنا أربع أبواب، هي كلها أربع أبواب وخاتمة بالأخير راح يذكر خاتمة. قال أما المقدمة فتشتمل على جملة من التنبيه على فضله، يعني فضل العلم. هاي المقدمة جدا ضرورية، المقدمة هاي جدا ضرورية. لماذا؟ لأن فيها شنو؟ روايات وآيات كثيرة في فضل العلم ترغبك لطلب العلم على فضله من الكتاب القرآن والسنة والأثر. الأثر يعني أقوال العلماء الحكماء ودليل العقل. العقل أيضا له شنو؟ له كلام في قضية العلم وفي طلب العلم. وفضل حامليه أيضا روايات موجودة في فضل حامل العلم، أن الذي يحمل العلم ما هو فضله، رح يذكر لنا فضل حامل العلم ومتعلميه واهتمام الله سبحانه وتعالى بشأنهم وتمييزهم عمن سواه. الله عز وجل يهتم بمن؟ يهتم بالعلماء ويميز العلماء عن غيرهم. هاي المقدمة رح يذكر فيها هاي الأمور. فصل الأول. هاي الفصول مهمة. من هنا يبدأ بأنه يعني الحفظ، تحفظون من تحفظون ويعني تحضرون من راح يبدأ التحضير. فصل في فضل العلم من القرآن. مثلا أجيبك سؤال، أقول لك اعطيني بلي آيات معينة بلي تفصح عن فضل العلم، تبين فضل العلم. تجيب لي مثلا بعض الآيات. اعلم ان الله سبحانه جعل العلم هو السبب الكلي لخلق هذا العالم العلوي والسفلي طرا. الشهيد الثاني يدعي بأن الله عز وجل جعل طلب العلم، جعل هذا العلم، قال جعل العلم هو السبب الكلي. أكو أسباب جزئية منا ومنا، يقول بس أنا أنظر إلى السبب الكلي في خلق هذا الوجود، يعني عاليه وسافله. الله عز وجل حينما خلق السماوات والأرض خلقها علما، خلقها لأجل العلم، لكي تعلم، لكي تعلم. وكفى بذلك جلالة وفخرا، وكفى بذلك جلالة وفخرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز تذكرة وتبصرة لأولي الألباب، إيش قال؟ الله الذي خلق سبع سماوات، سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني أيضا سبع شنو؟ سبع أرضين. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، انظر قال لتعلموا، يعني خلق السماوات والأرضين. لماذا خلق السماوات والأرضين؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل حينما خلق هذا الخلق لكي تعلم أيها الإنسان بصفات الله عز وجل، بقدرة الله، بعظمة الله، بجلال الله، واضح؟ ولذلك كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. إذن الغاية هي شنو؟ الغاية هي المعرفة والعلم. وأفضل من عرف الله عز وجل بصفاته وأفعاله هم المعصومون عليهم السلام. ولذلك ورد ما خلقت أرضا مدحية ولا سماء مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا إلا لأجل هؤلاء الخمسة، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لماذا؟ لأن هؤلاء هم أفضل من علم بالله عز وجل، وأفضل من علم بصفات الله، ومن علم بأفعال الله الخلق. هم اللي علموا الخلق صفات رب العالمين، بل مو بس يعني الخلق الإنسان، علموا الجن وعلموا الإنس وعلموا الملائكة. نحن علمنا الملائكة التسبيح يا جابر، كما ورد في روايات عن أهل البيت عليهم السلام. إذن الغاية من الخلق، لماذا خلق السماوات والأرض؟ لتعلموا، لتعلموا. وهذا يكفي فخر لما يكفي فخر العلم؟ يكفي فخر العلم، واضح؟ القرآن الكريم ذكر العلم له شنو؟ له فد ميزة، ذكر للعلم ميزة خاصة. بل أن السماوات والأرض كلها مخلوقة لأجل شنو؟ لأجل أن تعلم. أعيد الآية، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر، الأمر بينهن لتعلموا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، واحد، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هاي من سورة الطلاق رقم 65. عندكم رقم 65؟ عندكم آية 12 فاطر. أنا عند الطلاق، أنت عندك فاطر؟ طلاق 65، هو كاتب هنا 65 بعدين كاتب هنا 12، يعني كون أشوفه بالقرآن. ما وكفى بهذه الآية، كفى الآية تكفي، الآية كفى، هذه الآية تكفي دليلا على شرافة العلم وعلى عظم العلم وعلى قداسة العلم. يعني السماوات والأرض كلها مخلوقة علما، مخلوقة لكي تعلم، لتعلموا، لتعلموا أن الله إلى آخره. وكفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم، شيخ، كفى بهذه الآية دليلا على شرف العلم، لا سيما علم التوحيد. ها، أفضل العلوم هو شنو؟ هو علم التوحيد، أن يكون الإنسان موحدا لله عز وجل. لأن هذه ذكرت أوصاف الله عز وجل، قدرة الله وعلم الله. قال أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، القدرة الإلهية والعلم الإلهي، هاي مرتبطة بصفات الله بالتوحيد. شيعة جعفر من أحكموا أساس التوحيد بالبداية يعرف التوحيد شنو. قال وما الذي علم التوحيد، لا سيما علم التوحيد الذي هو أساس كل علم. علم التوحيد هو أساس شنو؟ أساس العلوم كلها. يعني هو الله عز وجل هو خلق الوجود كله، فأنت تعلم بمن خلق الوجود بصفاته بتوحيده. قال ومدار كل معرفة، كل معرفة مدار شنو؟ مدار التوحيد. حتى الإمامة، النبوة، الرسالات، القرآن، الفقه، الأصول، كل هاي معارفنا وين ترجع؟ ترجع للتوحيد، إلى توحيد الله عز وجل. كل النبوات والكتب السماوية كلها مدارها شنو؟ مدارها التوحيد، توحيد الله عز وجل. وجعل سبحانه العلم أعلى شرف، أعلى شرف وأول منة، يعني منة يعني الله عز وجل يمن على عباده، أول منة على العباد هو العلم. من امتن بها على ابن آدم بعد خلقه وإبرازه من ظلمة العدم إلى ضياء الوجود، أول منه هو شنو؟ هو العلم. فقال سبحانه وتعالى في أول سورة أنزلها، أول سورة شيء الثاني يقول أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا عندنا في علم القرآن إن شاء الله يأتي بأنه أول سورة هي الفاتحة. نحن نعتقد بأن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هي الفاتحة، أم الكتاب، ثم بعد ذلك نزلت هذه السورة. بس الشهيد الثاني يتكلم مع المشهور، المشهور يقولون أول سورة نزلت هي هذه السورة. أكو خلاف بتلكم قضية بها خلاف، ولكن نحن نعتقد بأن أول سورة نزلت هي شنو؟ هي سورة الفاتحة. لأن النبي صلى الله عليه وآله كان في غار حراء كان يتعبد يصلي بالفاتحة، كان يقرأ في صلاته سورة شنو؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكو إن شاء الله بعض التحقيقات لعله مستقبلا لعله تأخذوها في علم القرآن. قال إذن هذه المنة الله عز وجل يمن على العباد، يمن على العباد بماذا؟ بأنه أخرجهم من ظلمة العدم إلى نور الوجود. انظر اقرأ باسم ربك الذي خلق، بالبداية خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن بعد وجوده، بعد نعمة الوجود، الله عز وجل ماذا يذكر؟ أي نعمة؟ نعمة العلم، نعمة التعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل كيف افتتح كتابه الكريم المجيد. الله عز وجل افتتح الكتاب وأنزل أول سورة بهذا الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن معصوم من الخطأ، واضح؟ لا يأتيه الباطل. فحينما ذكر هذه القضية، قضية العلم، علم الإنسان، الله من على العباد بمن؟ بالعلم، بنعمة الإيجاد، ثم أردفها بنعمة العلم. البداية نعمة الإيجاد، أوجدك، بعدين شنو؟ أعطاك نعمة أخرى، وهي نعمة شنو؟ نعمة العلم. فلو كان، انظر هذا الاستدلال، أنا غرضي هذا الاستدلال، تذكر لي هذا الاستدلال. فلو كان ثم، يعني يوجد، فلو كان ثم منة، منة يعني الله يمن على العباد، أي أو توجد نعمة بعد نعمة، بعد نعمة الإيجاد، نعمة الإيجاد نعمة عظيمة. ياهن، شكرا شيخنا، جزاك الله خير، الله يخليك. ياهن النعمة اللي بعد نعمة الإيجاد، إذا أكو نعمة أكبر من العلم لذكرها، بما أنه الله عز وجل ما ذكر نعمة غير العلم بعد نعمة الإيجاد، فيتبين أن نعمة العلم هي أفضل كل النعم بعد نعمة شنو؟ بعد نعمة الإيجاد. هذا الاستدلال الآية، انظر ماذا قال. فلو كان ثم منة أو توجد نعمة بعد نعمة الإيجاد هي أعلى من العلم لما خصه الله عز وجل بذلك، لما خصه الله تعالى عز وجل بذلك، وصدر به نور الهداية، بما أن الله عز وجل خص العلم بذلك وصدر به نور الهداية، فيتبين بأن العلم أفضل شنو؟ أفضل نعمة بعد نعمة الإيجاد. قال: وطريق الدلالة على الصراط المستقيم الأخذ بحجزة البراعة ودقائق المعاني، بل وصدر به نور الهداية. وطريق الدلالة على الصراط المستقيم الأخذ بحجزة البراعة ودقائق المعاني وحقائق البلاغة. يعني القرآن الكريم يعني فيه بلاغة وفيه يعني براعة وفيه يعني سياقات معينة ذكرت شنو؟ ذكرت فضل العلم في بداية القرآن الكريم. وقد قيل في وجه التناسب، هذا وقد قيل للفخر الرازي، هاي بالهامش عدي للفخر الرازي صاحب كتاب التفسير الكبير. وقد قيل في وجه التناسب بين الآية المذكورة، يعني الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا واحد، خلق الإنسان من علق، هاي اثنين، اقرأ وربك الأكرم، ثلاثة، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، آيات متعددة مو صحيح. أكو قول آخر يقول ما هو وجه التناسب، وقد قيل في وجه التناسب بين الآية المذكورة، الآية جمع آيات، الآية يعني شنو؟ جمع آية، جمع آية في صدر هذه السورة، وهذا الكلام الفخر الرازي، التي قد اشتمل بعضها على خلق الإنسان من طين اللي هو من علق، من علق، علق اللي هو قبل كان نطفة، وقبل النطفة كان عبارة عن شنو؟ عن بلي، عن تراب، وعن بلي أشياء موجودة في داخل الإنسان، مني الإنسان، يعني أكل أكلا معينا ثم تحول هذا الأكل إلى دم ثم تحول إلى نطفة وهكذا، ولكن قبل مآله يرجع لمن؟ مآله يرجع للتراب، إلى التراب. وقد قيل في وجه التناسب بين الآية المذكورة، يعني الآيات المذكورة في صدر هذه السورة التي اشتمل بعضها على خلق الإنسان من علق، وفي بعضها تعليمه ما لم يعلم، البداية قال من علق، بعدين قال علمه ما لم يعلم، ليحصل النظم البديع في ترتيب آياته. نظم البديع يعني إعجاز، عندنا إعجاز في البلاغة، البديع إعجاز شنو؟ إعجاز في البلاغة. إن شاء الله تدرسون بلاغة، عندنا أحد أقسام البلاغة يسمى بعلم البديع، ليحصل أن اللي هو مثلا سجع، اللي هو مثلا جناس، طباق، غير ذلك مذكور تفصيلا في علم البلاغة، ليحصل النظم البديع في ترتيب آياته أنه تعالى ذكر أول حال الإنسان، أول حالة شنو؟ نطفة من علق ثم علقة، صحيح؟ هاي أول حالة، وهو كونه علقة، مع أنها أخس الأشياء، العلقة شنو؟ أخس الأشياء أصلا، حتى ما ألقينه، صحيح؟ العلقة من نطفة قذرة كما ورد عند الإمام علي عليه السلام، الله عز وجل خلق الإنسان، أول خلق الإنسان من نطفة قذرة ما لها قيمة، صحيح؟ من مني يمنى، ثم بعد ذلك خلقه وجعله في أحسن خلق. المهم شو يقول الفخر الرازي؟ يقول بالبداية الله عز وجل ذكر حال الإنسان، بداية حاله اللي هو بداية شنو؟ بداية يعني دنيئة قليلة جدا، يعني بني سافلة. قال أخس الأشياء وآخر حاله، وذكر آخر حال الإنسان وهو صيرورته عالما وهو أجل المراتب. إذن ذكر مرتبتين بالبداية، ذكر مرتبة دنيئة للإنسان، وذكر مرتبة شنو؟ عالية للإنسان اللي هي أعلى المراتب، يا هي مرتبة العلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صحيح؟ كأنه تعالى قال كنت، يعني أيها الإنسان، في أول حالك في تلك الدرجة التي هي غاية البليغ، غاية الخساسة، غاية الخساسة يعني شيء بسيط لا يعتنى به وليس له قيمة، اللي هي النطفة، صحيح؟ الإنسان بل يتقدر منها وما يتخرب لها، هاي عبارة عن هاي النطفة القذرة الأولى. كأنه تعالى يقول كأنه تعالى قيل, يعني هو ما جازم بهذا التفسير, بس قال ممكن أن نوجه الآيات بهذا النحو. كأنه تعالى قيل كنت في أول حالك في تلك الدرجة التي هي غاية الخساسة, فصرت في آخر حالك في هذه الدرجة التي هي الغاية في الشرف والنفاسة, وهذا إنما يتم لو كان العلم أشرف المراتب. شوف استدلاله, استدلال لطيف, استدلال الفخر الرازي يقول إحنا نستدل بأن العلم أشرف المراتب بهذا الاستدلال, لأن ذكر أخس حاله, فإذا ذكر أخس حاله بما أن القرآن هو نظم بديع وإعجازي, فإذا يذكر أخس حاله لازم يذكر اللي يقابلها, اللي يقابلها شو تكون لازم؟ أعلى حاله, صحيح؟ اللي يقابل أخس الحاله شي يكون أعلى حاله, وأعلى حاله ماذا ذكر من أعلى حاله؟ ذكر العلم. فلو كان هناك حالة أعلى من العلم الذي ذكره, بما أنه ما ذكر حالة غير العلم, فيتبين بقرينة المقابلة, بقرينة هذا التناسب, يعني السافل والعالي, بقرينة هذا التناسب يتبين بأن العلم أعلى المراتب, أعلى مراتب النعم. أخس المراتب هي النطفة, وهي الدناءة, هاي أول المراتب وأخس المراتب. أعلى المراتب شنو؟ العلم. فلو كان هناك مرتبة أعلى, شيخي انظر للاستدلال, فلو كان هناك مرتبة أعلى غير العلم لذكرها, بما أنه لم يذكرها فتبين بأن العلم هو أعلى شنو؟ أعلى المراتب. هذا مهم جدا, هذا الاستدلال جدا مهم. ولو كان العلم أشرف المراتب, بل وهذا إنما يتم, يعني الاستدلال, لو كان العلم أشرف المراتب, إذ لو كان غيره أشرف لكان ذكر ذلك, لكان ذكر ذلك, أو لكان ذكر ذلك الشيء في هذا المقام أولى, بما أن الله عز وجل ما ذكر نعمة غير نعمة العلم, وهو في بيان المقايسة وفي بيان شنو, بيان التناسب بأن هذا أسفل المراتب, فلا بد أن يذكر أعلى المراتب. بداية الإنسان في أسفل المراتب ثم أردفه بنعمة اللي هي أعلى المراتب, فلا بد أن تكون هذه النعمة التي هي أعلى المراتب شنو؟ العلم, صحيح؟ لأنها هي أعلى المراتب. فلو كانت هناك مرتبة أعلى من العلم لذكرها, بما أنه ما ذكر غير العلم فتبين بأن العلم هو أعلى المراتب. ووجه آخر أنه تعالى, وجه آخر أيضا قال بلي, طبعا هذا وجه آخر في بيان دلالة الآية المذكورة في صدر سورة العلق على فضل العلم, هذا أيضا ذكره الفخر الرازي في تفسيره, هذا الوجه الآخر أيضا منقول عن الفخر الرازي. ووجه آخر أنه تعالى قال وربك الأكرم الذي علم بالقلم, صحيح؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم, الأكرم, الأكرم أفعل تفضيل, يقول هذا أفضل, هذا أحسن, هذا أجمل, هذا أكرم, هاي أفعل تفضيل, ترى درسوها بالنحو. القرآن إيش قال؟ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم. وقد تقرر, يقول قد تقرر في أصول الفقه أن ترتب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة, الله عز وجل رتب الحكم يا هو, يعني الذي علم الإنسان, قال الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم, وين خلاه؟ خلاه هذا مترتب على الأكرم, صحيح؟ خلاه مترتب على وصف شنو؟ على وصف الأكرم. طبعا هذا المطلب ما راح يتبين عندكم ببيان تام, لأن هذا مرتبط بأصول الفقه, إن شاء الله من الدرسون وصول الفقه يتبين عندكم بانتام, ولكن هنا بإيجاز نقول الله عز وجل ماذا ترتب الحكم, وهو ترتب الحكم على الوصف, وهو شنو؟ وهو علم الإنسان ما لم يعلم, وين جعله مترتبا عليما؟ على الوصف اللي هو الأكرم, واضح؟ الأكرم يكون الوصف عله, وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى اختص بوصف الأكرمية, الله عز وجل له وصف خاص به وهو وصف شنو؟ آل أكرم الله عز وجل. ماكو أكرم منه، أكو أكرم من الله عز وجل؟ ماكو أكرم من الله، فهو الأكرم، أكرم من كل موجود، لأنه علم الإنسان العلم. فلو كان شيء أفضل من العلم وأنفس لكان اقترانه بالأكرمية المؤدات بأفعل التفضيل أو لا. هذا بيانه. يريد يقول، يقول بأنه قال وربك الأكرم، وربك الأكرم، فلا بد أن يقرن بالأكرم، أن يقرن بصفة الأكرمية، يقرن أفضل الصفات وأحسن الصفات. يقول بما أنه قرن بصفة الأكرمية، قرن شنو؟ قرن العلم، وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان بالقلم، مضمون الآيات الكريمة. بما أنه ذكر وصف العلم وقرنه بالأكرام، فتبين بأن العلم شنو؟ أفضل المراتب. انظر ماذا قال، لأنه علم الإنسان العلم، فلو كان شيء أفضل من العلم وأنفس من العلم لكان اقتران، لكان اقترانه بالأكرمية المؤدات بأفعال التفضيل أو لا. هذا ما ذكره الشيخ صاحب كتاب تفسير القرآن الكريم، تفسير الكبير راز الأكرمية. بل الحكم علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبنى الله، زين، وبنى الله سبحانه وتعالى ترتب قبول الحق والأخذ به على التذكر، والتذكر على الخشية، وحصر الخشية في العلماء. هذا بعد بيان آخر لأهمية العلم، بيان القرآن. القرآن الكريم ماذا قال؟ بنى الله عز وجل ترتب قبول الحق والأخذ به على التذكر. يعني الذي هاي إن شاء الله، هذا يأتي، هذا الدليل إن شاء الله يأتي باختبار سلوقة أدركنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.